أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. البحث إخواني في بحث الترتب. يقول المصنف بعدما تم الحديث عن النهي عن الضد الخاص والنهي عن الضد العام، تترتب هنا مسألة نقحها الأصوليون بشكل جيد، ألا وهي مسألة الترتب. فبحث الترتب من الأبحاث الأصولية، وتعتبر من النتاجات الرائعة الأصولية على مستوى التصوير وعلى مستوى العمق. ويقال بأنه يعني أو بعبارة أخرى يجد المتتبع أن أول من ذكر هذه المسألة هو المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية، وإن لم يجعل له باب خاص المحقق الكركي، وإن لم يجعل له بابا خاص، لكن الشيخ جعفر كاشف القطاع عليه الرحمة طور هذا البحث وجعله في باب خاص، ثم السيد الشيرازي الكبير عليه الرحمة دافع عنها، ثم جاء المحقق النائني وعمق هذا البحث وما إلى ذلك. إذن هناك سير تاريخي لهذه المسألة. نعم، في القبال يوجد الشيخ الأنصاري مثلا لم يقبل هذا البحث، يرى امتناع كما هو ظاهر من عباراته. الأخون صاحب الكفاية عليه الرحمة كذلك لا يرى هذا البحث، وعنده مجموعة من إشكالات كما هو واضح في الكفاية، يأتي إشكاله هنا ومعالجته عليكم السلام. فهذا السير التاريخي أو سير التاريخي لهذه المسألة. هذا البحث إخواني تظهر ثمرته إن التفتوا إلى هذه المسألة، هذا البحث تظهر ثمرته في هذا اللحاظ. لاحظوا معي مسألة أنه عندنا عملان، عمل مهم وعندنا عمل أهم. أين تظهر هذه الثمرة كما قلنا؟ تظهر ثمرته في تصحيح العمل المهم رغم أنه ترك الأهم. واضح؟ بناء على كما تعلمون، بناء على أمرين: إما على أنه النهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي ماذا عن ضده، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي ماذا عن ضده الخاص كما تعلمون، فهذه مسألة واضحة، هي مسألة فهذه المسألة لاحظوا إخواني بأنه أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هي مبنية على هذه المسألة، واضح؟ وإما بناء على أنه أن عبادية العبادية يتوقف على الأمر بها، واضح؟ عبادية العبادة يتوقف على الأمر ماذا بها، أنه لا تكون هذه عبادة إلا إذا أمر بها الشارع المقدس. واضح هذه النقطة؟ واضح هذه النقطة؟ إذا التفتوا لهذه النقطة. إذا على هذين الأمرين خب واضح بأن يأتي بحث الترتب، وإلا من لم يقبل هذين الأمرين كما هو رأي المصنف وجملة من العلماء لا يأتي بحث الترتب. صحيح وجيد في حد ذاته، لطيف، يعالج الإشكالية، ولكنه هذا كما يظهر من المصنف عليه الرحمة، لاحظوا حاشية اللي تحت في صفحة 309 سب كتابي: أما نحن، لا نفس اللي معكم الباحث، أما نحن الذين نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر فعلا، وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، على هذين الأمرين نحن أصلا بغنى عن بحث الترتب. أنا أريد أضع يدك على لماذا هذا لماذا بحث الترتب. قال: ففي غنى عن القول بالترتب لتصحيح العبادة في مقام المزاحمة بين الضدين الأهم والمهم كما تقدم. واضح هذه النقطة؟ إذن أما نحن الذين نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر ففعلا وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ففي غنى عن القول ماذا بالترتب للعبادة. على هذا الأساس لماذا جاء بحث الترتب؟ جاء بحث الترتب لتصحيح العبادات التي في دائرة المهم والتي زاحمت ترك الأهم. هذا هو النقطة. إذن رأس البحث هذا أخواني هو أن هذا المكلف عنده عبادات مهمة وعبادات أهم، لكنه في السير العملي ترك الأهم وقام ماذا بالمهم، رغم أن المهم زاحم الأهم. الآن يأتي، إن قلنا أن الأمر بالشغض نهي عن ضد الخاص، فطبيعي هذا الأعمال الذي قام به هذا المكلف شو تكون أعمال باطل؟ أحسن، هذا أول. وإما حتى على الأمر الآخر، وهو أنه أصلا إذا كان هناك مهم وهو أهم، وأن المهم يزاحم الأهم، فأصلا نفس المهم لا أمر به من الشارع، فبالتالي لا يكون عبادة. فكيف يتقرب هذا المكلف ماذا بأمر غير عبادي؟ فعلى هذا الأساس جاء بحث الترتب لإنقاذ الموقف، لأن كثيرا من الناس، كثير من العامة كما أن تقرأ العبارة من المصنف، يعتنون بأمور مهمة ويتركون الأمور الأهم، كما يضرب الأمثال عن التجريب. فعلى هذا إذن جاء بحث الترتب، هذه النقطة الأساس. إذن بحث الترتب إنما جاء على أمرين، مصلح التعبير، لإنقاذ موقف مبتني على أمرين. الأمر الأول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن العبادة مفسد لها، فتكون عبادة هؤلاء باطلة. وإما أن ماذا؟ أن العبادة تتوقف على الأمر بها، وفي حال وجود أمر على الأهم لا يوجد أمر على المهم، فإتيان المهم ليس بأمر عبادي فهو باطل. فجاء الترتب لعلاج هذه الإشكالية. وأما من لم يقل كما رأي المصنف وجملة من الأعلام، من لم يقل بأن الأمر بالشغض عن ضده الخاص، ولم يقل بأن العبادة توقف على الأمر بها، يقول أنا في غنى عن هذا البحث، أنا إنما أتي بهذا البحث واعتبره بحث عظيم ورائع جدا ومحكم، إلا أنه ليس على مبنى، هذا على مبنى من يقول هذا الآن، وإلا أنا في غنى عنه كما قرأنا عبارته وين في الحاشية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يأتي إن شاء الله، وهو فكرة الترتب. ماذا تعني فكرة الترتب؟ تتوقف على أمرين، إمكانه في نفسه، هل هو ممكن في نفسه، موجود محذور مانع، والثاني ما هو الدليل على وقوعه. فنقرأ العبارة أولا كمطلب أول ثم نأتي إلى البحث. قال الترتب، التفتوا أخواني، الترتب. وإذا امتد البحث هناك، فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم الذي تقدم، لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة. والأهم بحث هذا مفصل، المرزا الناير رحمه ذكر مجموعة من المقدمات، 5 مقدمات لعلاج أي إشكالية ترد على من؟ على بحث الترتب. لكن كما تعلمون البحث على نحو من الاختصار ومراعاة المستوى. قال: وهي أن كثيرا، هذه الإشكالية، وهي أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم على فعل بعض العبادات المندوبة في ظرف وجوب شيء هو ضد المندوب، فيتركون الواجب ويفعلون المندوب. مثلا كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأتم للإمام الحسين عليه السلام وعليه دين واجب الأداء. نعم، هذا بلحاظ إذا لم تكن بعد دليل الشعار أقوى، إذا كان حفظ الدين متوقف لا خبط، صار المهم هي زيارة الإمام الحسين كما نجد في بعض الأعصار حتى في عصرنا على من يرى ذلك، حتى لو كان الدين صحيح، الدين دفع واجب وإن كانت هذه، لكن تدخل تحت عنوان الشعار. على كل بحث في محل. الآن هذه أمثلة مأخوذة لا بلحاظ هذه الجهة، لا بشرط من هذه الجهة، وإلا لو ثبت أن زيارة الحسين هي الأهم يكون بعد ملاك وملاكها هو الأهم بلا إشكال تقدم على أداء الدين الواجب. هذا على كل حال بحث في محله. كمن يذهب للزيارة أو يقيم مأتم الإمام الحسين عليه السلام وعليه دين ماذا؟ واجب الأداء. كما نجدهم يفعلون هذا بين مستحب فرضا وواجب. الآن كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم فيتركونه، فيتركون هذا الواجب الأهم، أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع فيقدمون الموسع على المضيق. مثل مثالنا الآن يقدم الصلاة التي وقتها واسع مع ماذا؟ مع ترك الإزالة الذي هي مضيقة. أو واجبا معينا مثل النذر في يوم معين، ما اليوم أنا ناذر أسافر وعندي خصال كفارة ثلاث وأبي أصوم من هذا اليوم، لا يجتمع السفر مع الصوم، رغم أنه عندك مخير أن تغب لا تصوم شهرين، اعتق رقبة اعطهم 60 مسكين، فتجدهم ماذا؟ لا يميزون بين المهم والأهم من هذا اللحاظ. قال أو واجبا معينا مع أن الأول مخير فيقدمون المخير على من؟ على المعين، وهكذا. الآن يريد عبارة صياغة عامة لكل هذه الإشكاليات أو ما نجده في الواقع الخارجي في المكلفين، يعني ما هو إشكال أو ما هو مشكلة عند المكلفين في لحاظات هذه الأعمال. يقول ويجمع الكل ما هو تقديم فعل المهم العبادي على ماذا؟ على الأهم. هو هذا، هذا صحيح مهم أداء مثلا الزيارة أو مثلا الصلاة مهمة، ولكنها مهمة لكن يوجد ما هو أهم، فأنت تركت الأهم واشتغلت ماذا؟ بالمهم. ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادي على الأهم، فإن المضيق أهم من الموسع، والمعين أهم من المخيار، المعين أهم من المخيار، كما أن الواجب بلا إشكال أهم من المندوب. إذن الآن عندنا نجعل عبارة عامة لما نحن فيه من إشكاليات، وهو مسألة تقديم الأهم، تقديم المهم على الأهم، إشكالية تقديم المهم على الأهم. يقول ومن الآن سنعبر بالأهم والمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله. الآن فإذا حنواجه الإشكالية، هذا الآن ما هو موجود في واقع المكلفين، كيف نصيغ الإشكالية وكيف نعالجها بالترتب؟ قال فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، وقلنا بأنه لا نهي عن الضد أو النهي عنه لا يقتضي الفساد، فلا إشكال ولا مشكلة. إذن ما أتى به من أفعال مهمة تكون ماذا؟ صحيح حتى لو ترك الأهم. لماذا؟ لأن فعل المهم العباد يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالأهم. غاية الأمر يكون المكلف ماذا؟ عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على ماذا أخواني؟ على صحة ما فعله من العبادة. واضح هذه المسألة؟ وإنما المشكلة إذن على هذين المبنيين لا مشكلة، عباداتهم صحيحة ولا عندنا مشكلة، حتى لو أقام المأتم، حتى لو صلى وترك الإزالة صلاة صحيحة، نعم مأثم ترك الأهم شيء بحث آخر، لكن نفس العبادة تكون صحيحة. والإشكالية وين؟ وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد وأن النهي يقتضي الفساد، أو قلنا بتوقف صحة العبادة ماذا؟ على الأمر بها، كما هو المعروف عن الشيخ من؟ صاحب جواهر قدس سره، فإن أعمالهم هذه شتكون بعد كلها باطلة، يعني الإتيان بالمهم وترك الأهم كالصلاة في حالة مزاحمة الإزالة أو كذا كذا أو كذا أو كذا، كلها شتكون بعد باطلة. فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، وإما لا أمر بها وصحتها تتوقف على الآن، تكون عبادة صحيحة تتوقف على الآن، والحال لا أمر بها. فهل هناك الآن يأتي مأزق الآن، كيف يعالجون الفقهاء والأصولين هذه الإشكالية؟ هنا جاءت فكرة ماذا؟ الترتب. فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟ يقول: ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، مع فرض القول بعدم النهي عن الضد، وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر، حتى بهذا المعنى، حتى مع المسك بهذين الأمرين والبناء على هذين الأمرين نستطيع أن نصحح عبادة هؤلاء. ومن هنا يقول: أما نحن، لقرأنا العبارة في الحاشية، أما نحن الذين نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر فعلا، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ففي غنى عن القول بالترتب لتصحيح العبادة في مقام المزاحمة بين الضدين الأهم والمهم كما تقدم. يقول: والظاهر، الآن السير التاريخي للمسألة كما قرأنا، والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني الكركي، ولكن لم يجعل لها باب خاص. بعد ذلك طبعا قبل السيد الميرزا الشيرازي جاء الشيخ جعفر كجلطاء وقوم بعض أركانها، بعد ذلك جاء السيد الميرزا الشيرازي، بعد ذلك المحقق الناعيم، فتطورت. لاحظ: والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني وشيد أركانها السيد الميرزا الشيرازي، كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني طيب الله مثواه. أن المحقق جعل في 5 مقدمات محكمة حسب رأيه، لأجل ماذا؟ سد أي ثغور في هذه القاعدة أو في هذه المسألة وهذه النظرية. وهذه الفكرة، يقول المصنف، وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا. الآن خلاصة الفكرة، ما هي خلاصة الفكرة؟ خلاصة إخواني فكرة الترتب، يقول، لاحظ العبارة، أقرأ مع التوضيح لأن عندنا أمرين نذكرهم. قال: وخلاصة فكرة الترتب، عندك الخلاصة الآن توضيحها كيف. يقول: وخلاصة الفكرة، فكرة الترتب، أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند ماذا؟ عند عصيان الأمر بالأهم. لاحظ أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما سيأتي توضيحه. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه، والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب. كيف؟ أجلك مثال الآن. يقول بأن عندنا في لغة الخطاب، أنا الآن أجي من نفس لغة الخطاب، لغة الأمر هي التي تتضمن خطابين، صح التعبير، أو هذا الخطاب المولى هو ينحل إلى خطابين. يقول هكذا المولى: أزل النجاسة. الآن الإنسان دخل المسجد وهو متهيئ للصلاة ودخل الوقت الزوال، وأثناء دخول المسجد مع دخول الوقت رأى ماذا؟ نجاسة في المسجد. فبلا أشكال عندك أمران: أمر بالإزالة وأمر بالصلاة. واضح؟ الإشكالية تقول هكذا: إذا قدم الصلاة وترك الإزالة فالصلاة باطلة، لأنها واجب موسع وذاك واجب مضيق، خصوصا على ماذا؟ على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وبلا إشكال الصلاة ضد خاص لمن؟ للإزالة. مضافا إلى أنه على القول الآخر بأنه لا أصلا لا أمر بالصلاة، فالصلاة باطلة كما مال إليه الشيخ صاحب الجواب. واضح الإشكال في مثالنا؟ هذا ماذا صححه كخلاصة للترتب؟ قال هكذا أخواني، الخلاصة توقف هكذا. يقول المولى أنه أزل النجاسة في هذا الصورة الآن، في هذا المثال أزل النجاسة، إذن هي الأمر بالمهم أبل أهم معذر، أزل النجاسة فإن عصيت فصلي. هذا ترتب، ترتب الأمر بالمهم في متوقف على ترك ماذا؟ على ترك الأهم، متوقف على ترك ماذا؟ على ترك الأهم. إذن الأمر بالصلاة وهي المهم مترتب على ترك ماذا؟ ترك الإزالة. يعني كأنه عصيان المكلف للأمر الأهم وهو نفس ترك الإزالة، هذا عصيان يعتبر، هيئ موضوع لماذا؟ للحكم الآخر وهو المهم، وهو المهم أي فعل الصلاة. فعند إذن هذا الخطاب خطابان، فإذن الجمع بين الخطابين لا إشكال في أن يقول المكلف افعل كذا فإن لم تفعل فافعل كذا، هذا جمع بين الخطابين لا جمع بين الضدين. وما يريد المشرع هنا أن يجمع الضدين لك أين في آن واحد، وبالتالي يستحيل اجتماع الضدين، أن هم يفعل الإزالة هم يصلي في نفس الوقت وفي نفس اللحاظ. الشارع المقصد لا يقصد الحالة الامتثالية، هو في لغة الخطاب تنحل الإشكالية أين؟ في لغة الخطاب. نعم بلا إشكال الجمع بين الامتثالين أمر محال، واضحة هذه النقطة. وهذا يقول، وهذه اللغة لغة الخطاب هنا لا محذور عقلي فيها، بالعكس لا محذور عقلي، أيضا لا محذور عرفي. ولذلك صاحب الكفاية كما سيظهر من العبارة أنه يرى إشكالية في الترتب نفسه، أصلا يستحيل إمكانه، وأنا اعترف بوقوعه إيه في العرفيات، يكون في اللغة العرفية موجود هذا المعنى. مثلا ينقل السيد محسن الحكيم عليه الرحمة صاحب المستمسك ومن تلاميذ صاحب الكفاية في زمانه، يعني حاضر لصاحب الكفاية، فيقول كنت حاضر في درس صاحب الكفاية عليه الرحمة، فنظر جاب هذا المثال أن في العرفيات يقع الترتب، وهو مثلا إذا قال الأب لابنه بني في هذا الساعة اذهب إلى المعلم وتعلم، بني اذهب في هذه الساعة إلى المعلم لكي تتعلم الدرس في هذا اليوم، وإن لم تذهب فلا تخرج من البيت، اكتب الواجب واقرأ الدرس في نفس الساعة. ها يقول له اعطي خطابين، خطاب أهم وخطاب مهم، لكن المهم مترتب على ماذا؟ على ترك الأهم. وهذا أمر عرفي واضح، حتى أنا نقول لأبنائنا اكتب الدرس، إذا ما تكتب الدرس الآن اكنس البيت، وصحيح وهكذا. فهذه الشيخ عليه الرحمة يرى بأنه، أو صاحب الجواهر أو معذرة صاحب الكهف الرحمة يرى عدم إشكالية، إيه لا توجد إشكالية موجودة في مسألة ماذا؟ في مسألة الترتب، لا توجد إشكالية في مسألة الترتب من جهة عرفية، لكن إشكالية أين تقع؟ تقع في مسألة ماذا؟ في الشرعيات، ترى غير ممكن. يأتي هذا تمام من هنا، يقول لاحظ العبارة وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم ماذا حينئذ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، وما يريد يقول له أجمع بين الضدين، لا إما وإما كما سيأتي توضيحه. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه، والدليل هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالمهم، لأنه أمر بالإزالة فإن لم أمر ماذا بالصلاة، هذا المتضمنين. وهما كافيان لإثبات وقوع ماذا؟ الترتب. وعليه ففكرة الترتب وتصحيح توقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، وثانيهما الدليل على وقوعه. تعالوا معي إلى هذين الأمرين، أنا بعد أحاول ننتهي منه هذا اليوم. قال الأمر الأول وهو إمكان، يقول بأنه هذا أمر ممكن، وأقصى ما يقال الآن مباشرة دخل على إشكال صاحب الكفاية، وأقصى ما يقال ناظر إلى إشكال صاحب الكفاية عليه الرحمة الذي قال، لأن عندنا تياران في العلماء، تيار يقول بإمكان الترتب، الحديث أولا ثبوتان يعني على مستوى الإمكان وعدم الإمكان، وقع خلاف مو إثباتا ثبوتان، الآن درجة الأولى هل الترتب في حد ذاته ممكن أو غير ممكن، يعني هل أنه لا يستلزم أي محذور عقلي أو يستلزم محذور عقلي. صاحب الكفاية أو ينقل عن شيخ الأنصاري الرحمة وتقريبا اتبعهم، واضح من عبارة صاحب الكفاية عليه الرحمة يرى هذا المعنى بأنه مستحيل الترتب في ذاته غير ممكن، وهي ذكر الآن الإشكالية. التيار الآخر يرى لا، الترتب في حد ذاته ماذا؟ ممكن لا محذور، مثل ميرزا النائي وجملة من تلاميذه لا يرون إشكالية في نفس الترتب. بعد ذلك يأتي الحديث على ماذا؟ على وقوعه، يعني في عالم الإثبات والدلالة، واقع أو لا؟ قل بلا إشكال، إذا أمكن الآن صحيح الإمكان عمن الوقوع، ولكن الآن لكي نقول هناك وقوع لابد أن نحسم الأمر الأول في المرتبة السابقة، فإنها ممكن ثبوتا، فإذا أمكن ثبوتا نأتي إلى الأمر الثاني وهو مقام الإثبات، فنجد بأن كثير من الشرعيات مبنية على هذا الأمر ولا إشكال كما في العرفيات. واضحة هذه النقطة؟ صاحب الكفاية على الرحمة أو حتى شيخ الأنصار يقولون لا، صاحب الكفاية بأن صحيح العرفيات ممكن ثبوتا واقعا موجود، ولكن في الشرعيات لا ممكن ثبوتا، فبالتالي لا تأتي النوبة إلى إثبات، يعني مستحيل وقوعا إذا استحال ثبوتا إمكانا، بعد لا تبحث عن لا تصل النوبة إلى الإثبات. واضح؟ هنا يقول دعوة أن هناك استحالة، ما هي الدعوة؟ يقول دعوة المحالية أن أقصى ما يقال أن الترتب باطل ومستحيل هو لزوم المحالية. كيف؟ يقول بأنه سوف يلزم، يقول هكذا صاحب خلاصة رأي صاحب الكفاية عليه الرحمة، يقول بعدم إمكان الترتب ذلك وين؟ يقول أن الأمر بالضدين سوف يكونان في آن واحد. كيف؟ يقول الآن المكلف الآن دخل المسجد ورأى الإزالة وهي مضيقة، والصلاة واجبة عليه لدخول الزوال وهي ماذا؟ موسعة. أنا مع هذا المثال أفضل. فالآن هو ماذا تريد أن تقول؟ بأنه سوف يؤدي أن هناك يكون عنده أمران فعليان بالضدين. كيف؟ يقول إذا بنى المكلف الآن على العصيان، قال أنا ما بأزيل النجاسة، أنا أصلي وأطلع، الآن بنى بناءه على أنه ماذا؟ يعصي الله في الأهم وهو الإزالة. فإذا هناك أمر بالإزالة، أمر فعلي بالإزالة، لاحظ، ولكنه عصى، فتحول إلى أمر ماذا؟ جاء الأمر الآخر وهو الأمر الفعلي بالمهم، هل على مبنى الترتب، فيكون هناك إذن أمر فعلي ماذا؟ بالمهم هو الصلاة، فعلي، وفي نفس الوقت لا تنسى فعلية ماذا؟ الأمر بالأهم، الأمر بالأهم بقي على فعليته أو لم يبقى؟ بقي على فعليته، فصار عندك أمران فعليا، يعني فعلي للإزالة حتى مع البناء على العصيان، فإذا عصى صار أمر فعلي ماذا؟ بالمهم وهو الصلاة، فصار عندك أمران فعليان واضح موجودين، فبالتالي سوف يكون كلا الأمرين الفعليين في حق من؟ في حق المكلف، وهذا مستلزم أن يكون في آن واحد، اجتمعا أمران فعليان في ماذا؟ في آن واحد على المكلف، وهما ضدان، والجمع بين الضدين ماذا؟ محال، لأنه لا يمكن القيام بكليهما، وواضح بأنه هذا غير مقدور عليه. إذا قلت بالترتب سوف يقع المكلف في فعل ماذا؟ غير غير مقدور عليه. فبالتالي أهم هذا محذور. إذن المحذور الجمع بين الضدين هذا أمر غير ممكن في حد ذاته، والشارع لا يكلفنا بغير المقدور. هذا أولا. ثانيا، سوف يلزم منه إذا ترك كلا الأمرين لعدم قدرته سوف يؤدي ماذا؟ إلى اجتماع عقابين عليه، عقاب الإزالة وعقاب ترك الصلاة، وهذا لا يمكن القبول به. هذا وجه ماذا؟ هذا وجه إشكالية صاحب الكفاية. إذن بهذه الإشكالية يقول صاحب الكفاية عليه الرحمة، إذن لا يمكن القول ماذا؟ لا يمكن القول بالترتب، فهو مستحيل في ذاته. الجواب أن هناك مغالطة مولانا في كلام من؟ في كلام صاحب الكفاية. وحاصل المغالطة نقول أن فكرة الترتب من قال هي مبنية على إيجاب الضدين والجمع بين الضدين؟ لا، بالعكس، هي مبنية على التفريق بين الضدين. لأن ماذا يقول الخطاب؟ الكلام في مقام الخطاب. المولى يقول إذا عصيت برفع الإزالة فصلي، هذا خطاب وهذا خطاب، لكن هذا الخطاب بالمهم مترتب على الخطاب بالأهم. ما دي وضحت الفكرة؟ إذن لا يمكن القول بأن هذه لا، بالعكس عندنا خطابان وواحد مترتب على الآخر. واضحة هذه النقطة؟ فعلى هذا الأمر هو المصنف أخذ بتعبيرنا قيد في آن واحد، أرجعه إلى الأمر إين؟ راجع إلى الأمر نفسه. الأمر في آن واحد، أمرك المولى في آن واحد، لكنه ليس راجع إلى الضدين اللي هو الإزالة في مقام الامتثال والصلاة الضد الآخر. لا، إذن في الحقيقة أنه يوهم بأنه فاذا في آن واحد الأمر الضدين في آن واحد محال فيه مخالطة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضدين، فطبيعي يكون الجمع بين الضدين محال، بينما في الحقيقة هو راجع إلى نفس الأمر. ولست حال في أن يأمر كما قلنا المولى في آن واحد بالضدين، في آن واحد يأمر بالضدين، لكن على نحو الترتب. فعلى هذا الأساس يكون هكذا، يكون كأن المولى قال له بهذا المعنى أنه يجب عليك الإزالة، فإن عصيت فصلي، فتكون الإتيان بالصلاة فعل مشروط أو أمر مشروط ماذا؟ لترك الأهم وهو الإزالة. لاحظ، فعليه عندك أمر بالأهم وهو الإزالة، الأمر بالأهم عندك يشمل أنه أمر بالأهم يشمل ترك الضد الآخر أو فعله. عندك أمر قال لك أزل النجاسة، وعندك أمر بالمهم. هذا الأمر بالمهم له لحاظان، لحاظ أنه يكون بعد فعل الأهم وهو إزالة النجاسة، وفي حال ترك الإزالة اللي هو الأهم. إذن نفس دليل صلي فيه إطلاق، يشمل الإتيان بالأمر الأهم أو تركه. ولكن نحن ماذا قيدنا؟ قلنا أن عندك إطلاق في نفس ماذا؟ في نفس الأمر بالأهم وهو أزل النجاسة، وعندك إطلاق إين؟ في نفس الأمر ماذا؟ بالصلاة. لاحظ، ولكن هل أمر بالصلاة هكذا إطلاقها يشمل فعل الأهم وعدم فعله، ولكن نرفع الإطلاق عن من؟ يبقي الإطلاق على وضعه في الأمر بالأهم وهو الأمر بالإزالة، يبقى الإطلاق على وضعه، ولكن نرفع اليد عن إطلاق من؟ الإطلاق المهم. فنقيده ماذا؟ نقيده أنه ائتي بالصلاة في حالة عصيانك بالأهم وهو الإزالة، فصار مقيدا. يعني رفعنا اليد عن من؟ عن اطلاق عن اطلاق المهم، لان عندك اطلاقان، نبقي اليد على اطلاق الاهم. لاحظ، فاذا اتيت بالاهم بلا اشكال يكون بعد الامر مثل المباحات، لان الان المهم ان تاتي ماذا بالاهم كما قلنا وهو الازاله. ولكن عندك اطلاقين بالامر بالمهم، بالامر ماذا بالمهم وهو الصلاه، لكن الامر بالمهم مبني على ماذا اخواني؟ مبني على هذه النقطه، انه متوقف على ترك ماذا؟ على ترك الاهم. فاذا دار الامر بين رفع الاطلاق عن الامر بالاهم والامر بالمهم، نقول بلا اشكال نرفع اليد عن ماذا؟ عن الاطلاق بالمهم، ونقيده في حاله العصيان، فتنحل الاشكاليه، ما يصير عندنا تنافي وتعارض وما الى ذلك كما يرى. فاذا هي الخطاب حسب الفرض مشروط بترك الاهم وخلو الزمان من. اذا على هذا المعنى لا اشكال في هذا المطلب. ممكن ان دمجت هذا الامر لكن باب التقريب الفكره. خلنا نقرأ العبارة شوية في مطلب عشان نشوف البحث الثاني. قال: أما الأول وهو إمكانه في نفسه فبيانه، لاحظ أخواني، فبيانه وهو إمكانه في نفسه، بيان أن أقصى ما يقال في إبطال الترتب واستحالته هو دعوى لزوم المحال منه. إذا قلت بالترتب استلزم محال، وهو فعلية الأمر بالضدين في آن واحد، لأن القائل بالترتب يقول بإطلاق الأمر بالأهم وشموله لصورتي فعل الأهم ماذا؟ وتركه. ففي حال فعلية الأمر بالمهم وهو حال ترك الأهم ماذا؟ يكون الأمر بالأهم فعليا على قوله. إيه طبعا يكون الأمر بالأهم فعليا وذاك فعلي، فيصير ماذا؟ الجمع بين الضدين في آن واحد من المستحيلات، والأمر بالضدين في آن واحد محال. هذه إشكالية من؟ صاحب الكفاية عليه الرحمة اللي يرى استحالة إمكانية الترتب. ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب باطلة، لأن قوله الأمر بالضدين في آن واحد محال ماذا؟ فيه مغالطة، هذه الدعوة فيها مغالطة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى أين؟ إلى الضدين، فيكون محالا إذ يستحيل الجمع بين الضدين، بينما هو في الحقيقة راجع إلى أين؟ إلى الأمر، ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد بالضدين، إذ لم يكن المطلوب الجمع بينه في آن واحد، ومو تجمع بينه في آن واحد، لا الأمر الكلام، لأن المحال هو الجمع بين الضدين لا الأمر بهما، ما يوجد محذور عقلي أن تجمعهم في الخطاب هو الأمرية. قال: لا الأمر بهما في آن واحد، وإن لم يستلزم الجمع بينهما. أما أن قيد في آن واحد راجع إلى الأمر لا إلى الضدين فواضح، لأن المفروض أن الأمر بالمهم ماذا؟ مشروط بترك الأهم. فالخطاب الترتب ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك أصلا. لا، فواضح لأن المفروض أن الأمر بالمهم ما هو مشروط بترك الأهم، صحيح؟ فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك، يعني على مستوى الخطاب يقتضي الجمع بين الضدين، على مستوى الأمر والخطاب، لأنه في حال انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته ماذا؟ بالأهم، لا أمر في هذا الحال إلا بالأهم. نعذرة، يقول بنفس الخطاب بعدة: فالخطاب الترتب ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك، لأنه في حال انشغال المكلف بامتثال الأمر بالأهم وإطاعته لا أمر في هذا الحال، إلا ماذا؟ إلا بالأهم. الآن لما أزال اشتغل بإزالة النجاسة، أحد ما عنده أمر إلا بإزالة النجاسة. وبالنسبة للصلاح الصيغ قال ونسبة المهم إليه، حينئذ كنسبة المباحات إليه. لاحظ. وأما في حال ترك الأهم والانشغال بالمهم، ترك الإزالة والانشغال بالصلاة، فإن الأمر بالمهم ماذا؟ فإن الأمر بالأهم نسلم أنه يكون فعليا، وكذلك الأمر بالمهم. ولكن خطاب المهم حسب الفرض ماذا؟ مشروط بترك الأهم مخلو الزمان من. ففي هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهم شصير داعيا للمكلف إلى فعل المهم أحسنتم، في حال ترك الأهم. يعني بعبارة أخرى يكون نفس عصيان الأهم موضوع ومهيئ لمن؟ للأمر بالمهم، فلا إشكال في ذلك. يقول ففي هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل ماذا؟ إلى فعل المهم في حال ترك الأهم، فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الأهم والمهم في آن واحد؟ وبعبارة أوضح أن إيجاب الجمع، وجوب الجمع، لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد. على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبا، وفي الترتب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين فإنه لا يكون المطلوب إلا أنت في حالة جمعهما حتما لا يكون المطلوب ماذا إلا الأهم دون المهم، وأنت قست ذاك بأنه في العرضية الواحدة يكون مطلوب بكليهما. لا، والحال ليس كذلك. الحال في الترتب عندك مهم وعندك أهم، فالانشغال بالأهم ماذا؟ لا يعارض ترك. بعد أنت إذا انشغلت بالأهم ما تجي مزاحمة من جهة المهم، وفعل للمهم مشروط بترك الأهم، فأين جمع بين الضدين؟ قال وبعبارة أوضح أن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد، يعني هذا مطلوب هذا فعلي وهذا فعلي في آن واحد. نعم، هذا لا يمكن. على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما ماذا؟ مطلوبا. وفي الترتب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدين فإنه لا يكون المطلوب إلا ماذا؟ لو فرضنا محال أنه مطلوب كلا الضدين لكنه ماذا؟ في الترتب لا يكون المطلوب إلا من؟ إلا الأهم، ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية أبدا. إذا أنت انشغلت بالأهم حتما ماذا المهم؟ غير مطلوب. واضح؟ فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم، ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية أبدا، لأن طلبه حسب الفرض ماذا؟ مشروط بترك الأهم، فمع فعله لا يكون ماذا؟ مطلوبا. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للأمر الأول. إذن لا إشكال في إمكانية الترتب، وإشكالية الاستحالة كما يرى صاحب الكفاية غير تامة. هذا الأمر الأول. هذه المشكلة الوقت انتهى، يعني احنا تمنينا نخلصه في هذا اليوم بس ما أدري هذه يبقى له وقت يعني. ما أريد نأخذه هذا والدرس القادم ربما لا نوفق نأخذه يعني. أفضل لأنه بقاء للأسبوع القادم يزاحم النشر. وأما الثاني الآن، الأمر الثاني إن كما قلنا في وقوعه، خلنا نقرأ ما في، أنا شرحته طبعا مسألة رفع اليد عن ذكر شرحته طبعا ضمن البعد شرحته، فأنطبق مع التوضيح. قال وأما الثاني وهو الدليل قال على وقوع الترك، قلنا الأمر الأول في إمكانه، فالآن ثبت بحمد الله الإمكان ثبوتا لا أشكال في الترتب، الآن وقوعا إثباتا. وأما الثاني وهو الدليل على وقوع الترتب، وأن الدليل هو نفس دليل الأمر رأيني فبيانه أن المفروض أن لكل من الأهم والمهم ماذا حسب دليل كل من هو شو يصير حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة. يعني الأمر بالصلاة لا حكم مستقل وملاك مستقل، الأمر بالإزالة لا ملاك مستقل وحكم مستقل، من دون النظر إلى المزاحمة هذا مستقل عن هذا مستقل عن. واضح هذا شيء التفتوا إليه. كما أن المفروض أن دليل أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدم. يعني الأمر بالإزالة مطلق سواء صليت أو لم تصلي، الأمر بالصلاة مطلق سواء أزلت أو لم تزل، هذا أمرين. الأمرين واضح الآن. الآن فإذا وقع التزاحم هذاك هذين الأمرين في حالة عدم التزاحم. الآن إذا وقع التزاحم يقول فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع ماذا بينهما. إذا تزاحما يقتضي أن تجمع بينهما، ولكن ذلك محال، لا يمكن في آن واحد أن تزيل وأن تصلي، فلا بد. إذن ما كيف نعالج المشكلة؟ قال فلا بد أن نرفع اليد عن إطلاق أحدهما، ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح، ولا يعقل تقديم المرجوح على الراجع. فلا يعقل تقديم ملاك أو ملاك الصلاة المرجوح على الراجح، ملاك الراجح وهو الإزالة، والمهم على الأهم، فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر ماذا بالمهم فقط. هذا اللي قلناه في الشرح، أنا شرحت طبعا المطلب واضح. فإذا عندنا إطلاقان، فالآن عندنا نرفع إطلاق اليد عن الأمر الأهم أو الأمر المهم. نقول بلا أشكال نرفع اليد عن إطلاق الأمر المهم، ونبقى اليد على إطلاق الأمر الأهم. واضح. فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط، ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم. طبعا عندنا إطلاق وعندنا أصل، أصل الأمر أصل الأمر بالصلاة، وعندنا إطلاق الأمر بالصلاة. الذي نرفع اليد عنه ما هو؟ إطلاق عن رفع إطلاق اليد، أنه نجعله مشروط بعدم الإتيام. أما أصل الأمر بالصلاة يبقى على وضعه، عندنا أمر بالإزالة وعندنا أمر ماذا؟ بالصلاة، وعندنا إطلاق في أمر الإزالة وعندنا إطلاق في أمر الصلاة. فنبقي ثلاثة ونرفع اليد عن شيء واحد فقط، نبقي اليد على الأمر بنفس الإزالة والأمر بإطلاقها مطلقة، صليت ولا ما صليت، ونبقي اليد على أصل الأمر بالصلاة، لكن نرفع اليد عن إطلاقها، فنقول نقيدها في حالة عصيان الأمر بالأهم. واضح هذه النقطة؟ قال يقول ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم، لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما، وأرجحية الأهم والضرورات إنما تقدر بقدرها. فالقدر الذي نحتاجه هو رفع اليد فقط عن إطلاق الأمر بالمهم، لا نرفع اليد عن أصلها، لا نقدرها بقدرها. لاحظ إلى رفع اليد عن أصل دليل المهم وهو الأمر الصلاة. وعليه وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل المهم مع بقاء أصل الدليل اللي هو أمر بالصلاة أصل الدليل، فإن معنى ذلك اشتراط خطاب المهم بترك الأهم. مقتضى هو هذا الاشتراط، عندما رفعت اليد عن إطلاق الأمر بالصلاة مقتضاه ماذا؟ مقتضى المزاحم بينه وبين الأهم هو أنه أصلي مقيد. بأي قيد؟ في حال عصيان الأمر الأهم، وانتهت القضية. وهذا هو معنى الترتب المقصود. إذن في عبارة واحدة الترتب المقصود ما هو؟ في جملة واحدة، أزل النجاسة فإن عصيت فصلي، أو بعبارة أخرى أزل النجاسة الذي هي الأهم فإن عصيت فإتيانك بالصلاة مشروط بذلك العصيان. واضح المقصود؟ ومن هنا يقول والحاصل أن معنى الترتب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم، وهذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين. يعني هو بقاء الدليلين مع ضم حكم العقل بعدم إمكان الجمع امتثالهما معا فنقتضي ماذا؟ أن العقل يقول استعاد الجمع بينهما فنقتضي ماذا؟ رفع اليد عن إطلاق أحدهما وبالتالي إطلاق الرفع اليد عن إطلاق المرجوح وبلا أشكال لا يمكن رفع اليد عن الراجح. وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم فيبقى أصل دليل الأمر بالأهم على حاله في صورة ترك الأهم فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل ماذا؟
مشروطا
بترك الأهم. يقول وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم فقد إطلاق دليل المهم دليل إطلاق الصلاة فيبقى أصل دليل الأمر بالأهم ما هو الإزالة على حاله في صورة ترك الأهم فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل مشروطا بترك الأهم. وبعبارة أوضح إن واضح العبارة أخواني ذي يقول وبعبارة أوضح إن دليل المهم في أصله مطلق لاحظ دليل المهم في أصله مطلق يشمل صورتين صورة فعل الأهم اللي هو الأمر بالصلاة مطلق يشمل فعل الإزالة أو ترك الإزالة ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة وتقديم الراجح فيبقى ماذا؟ شموله لصورة ترك الأهم فقط رفعنا الإطلاق بلحاظ أنه ماذا؟ أنك تركت الأهم لكن يبقى ماذا بعد؟ الأمر بالمهم على وضعه في حالة ماذا؟ في حالة العصيان للمهم للأهم فتأتي بالمهم أحسنتم. ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة وتقديم الراجح فيبقى شموله لصورة ترك الأهم بلا مزاحم وهذا معنى اشتراطه ماذا؟ بترك الأهم. هذه عبارة أخرى لما تقدم فقط يعني تقريبا ثلاث بيانات صارت معنا واضح العبارة أخواني. فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين مما معا بضميمة حكم العقل ولكن هذه الدلالة منه دلالة الإشارة دلالة الإشارة تغلمون تقدم عندك صفحة 135 دليلة الإشارة مثل الجمع بين الآيتين فصاله 30 شهرا وهكذا فطامه مدة الحمل هذه مدة الحمل 6 أشهر أقصى مدة الحمل هذه من دليل الإشارة ريشة تعلمون أنها ما مبنية على قصد المتكلم وعليه قلنا لا تدخل في حجية الظهور تذكرون هذا البحث المفصل في محله فلكن هذا سمي دليل الإشارة بأنه هذا الاشتراط استفدناه من أين؟ من دليل الإشارة دلالة الإشارة يعني ما هو أمر صريح أو مراد حتى لمن؟ للمولى لا لكن بضميمة حكم العقل وما إلى ذلك وأهمي وراجحي ويوجد عندنا راجح ومرجوع وكذا فنستفيد من دليل الإشارة ماذا؟ هذا المعنى هو ضرورة الاشتراط بأن الأمر بالمهم لا يكون صحيحا إلا مشروطا بترك الأهم فنفس هذا الاشتراط ما نستوحينا من دلالة الإشارة وشرحنا بعد دلالة الإشارة راجعوا بعد يقول فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة يقول راجع عن معنى دلالة الإشارة كذا يقول هذه خلاصة فكر طبعا راجعوا صفحة 135 احنا أشرنا للمطلب بشكل سريع هذه خلاصة فكرة الترتب على علاتها الآن أن فيها إشكالات فيها ثقور يقول وهناك فيها جواب تحتاج إلى مناقشة أو جوانب بعدين تحتاج إلى مناقشة وإيضاح تركناه إلى المطولات وقد وضع لها شيخنا المحقق النائين 5 مقدمات لسد ثغورها راجع عنها تغييرات تلامذته بحمد الله يعني وين استعجلنا نوعا ما لكن بحمد الله إن شاء الله تكون الفكرة واضحة وهذا تمام الكلام في ماذا أخواني في نفس مسألة الثالثة بحث الضد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل